طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. إيران تدين دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات وتعتبره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. الجيش الإيراني يعلن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة باور 373 على مدى 300 كيلومتر. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تنتظر من الحكومة العراقية عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أمير عبداللهيان استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي قاسم العارجي على رأس وفد عراقي رفيع في طهران، وبحث معه في العلاقة الثنائية والوضع في إقليم منطقة كردستان العراق. وأشار أمير عبداللهيان إلى أن بلاده تنتظر من بغداد ألا تكون أراضي كردستان العراق مكانا للعمليات الإرهابية والتهديدات ضد إيران. بدوره أشار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العارجي إلى أن الدستور العراقي لا يسمح بنشاط العناصر والتيارات التي تهدد أمن جواره. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوروبيين بالتعامل مع أحداث إيران بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب. وفي اتصال هاتفي له مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب باريل، شدد أمير عبداللهيان على أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة بل واحدة من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة. حول تحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من قيام الدول الأوروبية من فرض الحظر على طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
اختبار صعب تمر به العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل لبحث فرض إجراءات حظر على مسؤولين وكيانات إيرانية على خلفية أحداث الشغب التي تشهدها البلاد. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين بهدف ثنيهم عن الإقدام على مثل هذه الخطوة وتداعياتها على العلاقات الثنائية. وقال أمير عبداللهيان في اتصال مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن على الأوروبيين التعامل مع الأحداث الجارية بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب، وشدد على أن إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة بل هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي اتصال آخر مع نظيره البرتغالي جواو غوميز، توعد أمير عبداللهيان بأن طهران سترد على أي إجراءات أوروبية ضدها باتخاذ التدابير اللازمة، ووصف تصريحات بعض قادة الدول بأنها تحريض على الإرهاب، وندد بدعم العنف والشغب داخل بلاده. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني انتقد هو الآخر في وقت سابق تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر فيها عن دعمه للمشاركين في الاحتجاجات، واعتبرها كنعاني اتهامات سياسية تشجع على العنف وانتهاك القانون. وفي الإطار قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن عددا من الدول الأوروبية تلقت رسائل من طهران تحذر من مغبة فرض حظر عليها، ونقلت الصحيفة عن إحدى الرسائل أن تداعيات أي حظر جديد قد تهدد مستقبل العلاقات بين أوروبا وطهران. ويؤكد كثير من المراقبين أن ملفات حقوق الإنسان التي يشهرها الغرب ضد الدول الأخرى وخاصة إيران هي مجرد ورقة للضغط بهدف الحصول على تنازلات في ملفات أخرى من قبيل المحادثات النووية وضمان عدم تقديم طهران أي دعم لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
نبقى في الملف الإيراني، حيث ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن فيها دعمه لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مخاطبا إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر. ونشر كنعاني اليوم على صفحته بإنستغرام تدوينة ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: بما أنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي أقوى وأكثر صمودا ولن تستسلم بفرضك الحظر الجائر وتهديداتك العبثية. وأضاف كنعاني: لن تفاجئنا التدخلات الأمريكية، لأن العدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي، لكننا شعب له جذور عميقة في التاريخ. أعلنت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني اليوم عن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة باور 373 الصاروخية على مدى 300 كيلومتر. وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نحن القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة، مضيفا أن الأعداء كانوا سيهاجموننا لو استطاعوا، ولكن الآن وصلت قوتنا المسلحة إلى أقصى طاقتها وتم إنشاء قوة ردع قوية. وكان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخية الإيرانية باور 373، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية S-400 أو أفضل منها. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن قواته البرية ستجري مناورات الاقتدار الكبرى خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور: إن تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي في وفقا للتقويم السنوي ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. فتحت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. وأكد شهود عيان أن زوارق الاحتلال المتمركزة في أراضي بحر خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت قنابل الإنارة والقذائف، وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين في أرض البحر، أجبرت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين على مغادرة البحر دون تسجيل إصابات. اقتحم مئة المستوطنين صباح اليوم ساحة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا الأقصى بشكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم العنصرية. وفي سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة بدءا من بعد ظهر اليوم وحتى فجر الثلاثاء، وذلك بسبب احتفالات ما يسمى عيد فرحة التوراة، والذي يأتي في آخر يومين من ما يسمى عيد العرش اليهودي الذي بدأ قبل أسبوع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. للمزيد حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني نستمع معا إلى التقرير التالي.
حالة التأهب والاستعداد الأمني حتى ما بعد الانتخابات. قرار تبنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجرها رئيس حكومة الاحتلال يائر لبيد حسب ما أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية. يأتي ذلك بعد أن كانت المصادر الإسرائيلية تتحدث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار الأمني إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية التي تنتهي الثلاثاء. ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3000 عنصر من حرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحجة عيد العرش اليهودي بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية. وتجمع عشرات المرابطين والمرابطات داخل الأقصى حيث صدحوا بالتكبيرات وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين. وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات فلسطينية مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للتجمع في الأقصى والرباط بداخله تزامنا مع دعوات المستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات. وكشف قائد في شرطة الاحتلال أن قواته اعتقلت في القدس المحتلة خلال اليومين الماضيين 45 فلسطينيا بحجة القيام بأعمال شغب، متوعدا بمواصلة حملة الاعتقالات في المدينة. وفي غضون ذلك تفرض قوات الاحتلال إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة حتى منتصف ليلة الاثنين. إلى ذلك أورد تحليل للمحلل العسكري لصحيفة إسرائيل هيوم أنه على الرغم من التراجع في عمليات المقاومة إلا أن الأوضاع في الضفة الغربية لا تزال قابلة للاشتعال، وأنه يمكن لأي عملية تقع في الأيام المقبلة أن تشعل الأوضاع كليا.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. صنعاء تشهد مأساة إنسانية شهدت العاصمة إثر وفاة عدد من أطفال مرضى سرطان الدم. الصين تهدد باستخدام القوة وتايوان ترفض مبدأ بلد واحد ونظامان. من جديد أهلا بكم. شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه كان لحضور المقاومة الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحرية النفطية والغازية للبنان. وأضاف الشيخ نعيم قاسم خلال جلسة حوارية: لقد أثبتت التجارب أن المقاومة ركيزة أساسية من ركائز لبنان واستقراره وقوته. وذكر أن المقاومة طردت التكفيريين من لبنان ومنعت إقامة إمارة داعش، مشيرا إلى أن المقاومة أنجزت توازنا للردعي مع العدو الإسرائيلي. جدد المكلف برئاسة مجلس الوزراء في العراق محمد الشيع السوداني اليوم التأكيد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. وقال السوداني في تغريدة: إننا لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي يستشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مضيفا: ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين. يمنيا قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط، وإنما يمكن للسعودية حل المشكلات والعوائق لدى المرتزقة، عندها يمكن تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة. شهدت العاصمة صنعاء مأساة إنسانية إثر وفاة عدد من أطفال مرضى سرطان الدم بعد تلقيهم جرعة من الدواء الذي تسبب لهم بمضاعفات خطيرة نتيجة احتوائه على تلوث بكتيري حسب مختصين. يأتي ذلك في ظل الحصار والعدوان الذي تسبب بمنع دخول الأدوية بشكل مباشر وآمن. المزيد في التقرير التالي.
مأساة إنسانية شهدت العاصمة صنعاء إثر وفاة عدد من أطفال مرضى اللوكيميا سرطان الدم بعد تلقيهم جرعة من الدواء الذي تسبب لهم بمضاعفات خطيرة نتيجة احتوائه على تلوث بكتيري حسب مختصون. يأتي ذلك في ظل الحصار والعدوان الذي تسبب بمنع دخول الأدوية والمحاليل بشكل مباشر وآمن.
فوجئنا بعد يومين من العلاج بظهور أعراض الالتهاب الصحائي، تم التبليغ للجهات المعنية، وللأسف فقدنا 10 أطفال من مجموعة 29 طفل الذين حقنوا، وبقية الأطفال في صحة جيدة. كانت كارثة على العاملين في المركز وأخذت بعدا مأساويا بالنسبة لنا.
مختصون أكدوا أن الدواء مهرب بطريقة غير رسمية ولم تمر التشغيل المهرب عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل وزارة الصحة اليمنية لتتبع طريقة دخول الدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
في كل الأحوال الدواء دخل مهرب، لم يدخل بطرق رسمية، ونحن نعتبر أن دخول الدواء من منافذ التهريب التي يسيطر عليها دول العدوان هذا عدوان بحد ذاته واستهداف مباشر.
لا تقف معاناة أطفال اليمن عند من فقدوا حياتهم في هذه الفاجعة، فمختلف المستشفيات والمراكز الطبية تحتضن العديد من الأطفال المصابين والمرضى في ظل عجز عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تخفف آلامهم. أهالي الضحايا ثمنوا جهود المركز الذي يقدم الرعاية الصحية لأطفالهم منذ سنوات على الرغم من الوضع الصعب، وأكدوا أن هذه الفاجعة مؤلمة للأسر وللكادر الطبي على حد سواء.
3 سنين وطفلي ده يتعالج وهو متعافي بخير عند الدكتور عبد الرحمن الهادي، ما نقول بقى أي شيء، بالقسم اللوكيميا عندهم علاج متوفر ده يدوه لنا، ما بش عندهم علاج يقولون نصير نشتريه سواء رخيص ولا غالي، وهذا دي حصل من سبب الإبرة هذه، لأن احنا صرنا شليناها من صيدلية نيوفارما، شلها ولدي قصي، الحين ده يعاني بالعناية له 18 يوم هو بغيبوبه.
الوزارة بدورها قامت بتوجيه من النائب العام بإحالة ملف القضية والتقرير النهائي إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدة استمرار الحصار الذي يفاقم أوضاع المرضى ويسبب آثارا ومضاعفات أكثر خطورة لمنع دخول الأدوية.
إلى الملف التونسي، حيث انطلق آلاف التونسيين في مسيرة جابت العاصمة دعت إليها جبهة الخلاص الوطني تنديدا بالسياسات والإجراءات التي أقرها الرئيس قيس سعيد وما آلت إليه الأوضاع في البلاد، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كافة المستويات. العدد الكبير من المواطنين الذين توافدوا إلى العاصمة تونس قدموا من مدن أخرى رغم الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية، خرجت في مسيرة قادها شخصيات وطنية بارزة من أحزاب سياسية ونواب من مختلف الانتماءات، وصلت إلى ساحة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتحديدا أمام المسرح البلدي، رفعوا شعارات تطالب برحيل قيس سعيد. المزيد حول الأزمة السياسية في الشارع التونسي في التقرير التالي.
بينما كان رئيس قيس سعيد يحيي الذكرى 59 للجلاء بمدينة بنزرة أقصى شمال التونسي، شهدت العاصمة تونس تجمعا احتجاجيا يقوده الحزب الدستوري الحر ضد الخيارات الاجتماعية والاقتصادية لسعيد بشعارات تمجد الإرث البورقيبي وتدعو الرئيس إلى التنحي عن منصبه وتحمله مسؤولية تردي الأوضاع في تونس.
اليوم قيس سعيد أكد أنه ما عنده حتى شرعية باش يحكم في تونس، أكد أنه هو عرشه مهزوز، أكد أنه خايف في قصره، أكد أنه مغتصب السلطة، أكد أنه ما عندوش الحق يحكم في التوانسة، أكد أنه خايف من التوانسة أنها تهبط وتحتج. اليوم مسيرتنا على خبزة التوانسة، مسيرتنا على الجوع، مسيرتنا على الفقر، مسيرتنا على التجويع وعلى الإهانة اللي لحقتنا.
غير بعيدا عن احتجاجات الحزب الدستوري الحر، انطلقت مسيرة جبهة الخلاص المعارضة قاصدة شارع لحبي بورقيبة، رافعة شعارات لا تختلف كثيرا عن شعارات الدستوري الحر، معتبرة أن قيس سعيد فاشل في إدارة المرحلة وداعية لإسقاطه.
احنا موجودين في الشارع والحر بالحر الدستوري موجود في الشارع، ما هوش استعراض لعضلات، بل بالعكس نحب نقوله بالعكس للعالم ان وان كنا متفرقين وان كنا جبهات يعني متعدة ومتفرقة، هناك جبهة الخلاص، هناك الحزب الدستوري، هناك جبهة الخماسي، الا انه يوحدنا الموقف ضد قيس سعيد، يوحدنا الموقف ضد الانقلاب، ويوحدنا المقاومة ضد الانقلاب. اليوم تونس تنتفض لتقول لا للانقلاب.
جبهة الخلاص قالت في بيان لها إنها تعتزم مقاضاة وزير الداخلية بسبب ما وصفته بالتضييقات على أنصارها لتعطيل التحاقهم بالمسيرة الاحتجاجية، فيما اعتبرت قياداتها أن هذه المسيرة فارقة من حيث قدرتها على التأثير في المشهد السياسي في تونس.
خيارنا التمسك بالنضال السلمي المدني الديمقراطي والمواصلة فيه وتكثيف كل التحركات والتحام هذه التحركات مع الشارع الاجتماعي من أجل إسقاط هذا الانقلاب، لأنه لم هذا الانقلاب لا مستقبل له، هذا الانقلاب فاشل وهذا الانقلاب عاجز عن إدارة أوضاع الحكم وهو يقدم صورة سيئة عن تونس.
حراك المعارضة يأخذ منحا تصاعديا مع انطلاق مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة. جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر يختاران الشارع لإثبات قدرتهما على التعبئة ضد الرئيس قيس سعيد، وليؤكد كل منهما أنه الأقوى على الأرض والأجدر بقيادة المعركة ضد مسار 25 من جويلية.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده لن تتنازل إطلاقاً عن حق استخدام القوة في تايوان. في المقابل ذكرت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام يعارض مبدأ بلد واحد والنظامان، في إشارة إلى العلاقة بين الصين وتايوان. وأضاف الرئيس الصيني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الحاكم الذي يعقد مرة كل 5 سنوات أن بكين استعادت السيطرة على هونغ كونغ وحاربت بحزم النزعة الانفصالية في تايوان وعارضت استقلالها. تفاصيل أوفى حول العلاقات بين تايوان والصين في التقرير التالي.
وسط تصفيق حار من نحو 2300 ممثل عن الحزب الشيوعي الصيني، صعد الرئيس شي جي بينغ المسرح ليشيد ويدافع عن مجموعة واسعة من السياسات التي أتبعت في عهده. وخلال افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، ركز شي جين بينغ على أكثر قضايا الأمن والسيادة حساسية بالنسبة للصين، إذ أكد عدم تخلي بلاده عن حق استخدام القوة بشأن قضية تايوان، وقال إن الصين خاضت نضالا قويا ضد النزعة الانفصالية والتدخل، وأظهرت عزمها القوي وقدرتها على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان.
حل قضية تايوان أمر يخص الشعب الصيني، نصر على الكفاح من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وأفضل الجهود، لكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وفي أول رد على تصريحات الرئيس الصيني، أكدت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام في الجزيرة يعارض مبدأ بلد واحد ونظاما. وأضافت الرئاسة التايوانية في بيان لها أن تايبي لن تتراجع عن سيادتها ولن تتخلى عن الديمقراطية والحرية، مشددة على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين. وبالعودة إلى خطاب الرئيس الصيني، قال شي إن بكين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي وتعزز قوة الردع الاستراتيجية، وشدد على أن الحزب الشيوعي يدافع بحزم عن التعددية في العلاقات الدولية ويعارض بشدة سياسة الهيمنة والقوة الغاشمة، مؤكدا رفض بكين لعقلية الحرب الباردة في الدبلوماسية الدولية وإزدواجية المعايير.
الصين تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة، وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، كما تعارض ازدواجية المعايير.
وفي الشأن الداخلي الصيني، أشاد الشي بسياسة الحزب الشيوعي من تلك القائمة على صفر إصابات كوفيد، وصولا إلى حملته الأمنية ضد الفساد والسعي إلى رفع معدل المواليد في مواجهة شيخوخة السكان.
انتهى الحصاد، في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن خرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت سياوة شعلي، شارك في التمثيل
خالد غلامي،
بلال البحراني،
مصطفى محمود،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن،
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لقد رافقت العناية الإلهية محمدا صلى الله عليه وآله منذ أن كان جنينا، واستمرت هذه العناية إلى أن رحل عن هذه الدنيا. ومن مصادق هذه العناية أن رجلا جاء إلى الكعبة ليخبر عبد المطلب بخبر محزن.
يا عبد المطلب، يا شيخ مكة، يا عبد المطلب،
ما وراءك يا رجل؟ أراك وجلا، هل وقع أمر يدعو لذلك؟
يا أبا لهب، أين والدك عبد المطلب؟
قل ماذا دهاك، أنا ولده، قل ماذا تريد؟
الأمر لا يعنيك يا أبا لهب، إنه يعني زعيم مكة.
لا شك أنه أمر في غاية الخطورة.
نعم نعم، دلني على عبد المطلب، فالأمر لا يستدعي التأخير.
ذاك هو أبي، جالس بجوار الكعبة بين أصحابه وقومه، لنذهب إلى هيا.
لنذهب.
هيا 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 هيا.
يا أبا الحارث.
نعم نعم، تفضل يا أخ العرب، أراك خائفا وجلا، ماذا دهاك؟
إن حليمة السعدية مرضعة يتيمك محمد.
ما بها؟ هل حدث لها مكروه؟
لا لا، ولكن
ولكن ماذا؟
دعه يكمل حديثه يا أبا لهب، ولا تقاطع الرجل.
أمرك،
أكمل حديثك، ماذا جرى لمرضعتي ولدي محمد؟
لقد تركتها تبكي حتى أغمي عليها من شدة البكاء.
ولم تبكي؟ ما الذي أحزنها؟
لقد فقدت محمدا يومين كاملين ولم تجد فانهارت قواها.
ماذا؟ فقد ولدي محمد؟ لا 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 أستطيع تحمل سماع هذا النبأ.
لا عليك يا أبي، فنحن ولدك، نكفيك هذا اليتيم.
اصرف وجهك عني يا أبا لهب، فإن جميع الخلق لا يعادلون عندي إصبعا واحدا من أصابع محمد.
إنك تبالغ في مودته يا أبي، لقد أراحنا منه من اختطفه.
وإنك تبالغ في بغضه يا أبا لهب. أغرب عن وجهي، أغرب أيها الولد العاق.
ماذا سنفعل لمحمد يا أبا الحارث؟
دعني أكلم قومي. يا بني هاشم،
لبيك.
ويا بني غالب،
لبيك يا عبد المطلب،
لبيك.
اركبوا جيادكم وانتشروا في البيداء وابحثوا عن محمد، فإنه قد فقد، ولا تأتوني إلا وهو معكم. هيا انطلقوا، هيا
هيا هيا هيا هيا هيا.
توجه عبد المطلب نحو الكعبة متوسلا بالله جل جلاله في مساعدته على العثور على حفيده محمد صلى الله عليه وآله.
ربي أتهلك آلك؟ إن تفعل فأمر ما بدا لك. إلهي وربي وخالقي، إن تهلك ولدي محمدا فأهلكني، فإني لا أحب الحياة بعده. يا ربي رد راكبي محمدا، رد إلي واتخذ عندي يدا. يا ربي إن محمد لن يوجدا، تصبح قريش كلهم مبددا.
بعد أن دعا عبد المطلب ربه، سمع مناديا يقول: إن الله لا يضيع محمدا.
الحمد لله، الحمد لله، فأين محمد إذن؟
إنه تحت شجرة أم غيلان.
حمدا لك يا رب، وشكرا لك على نعمائك. من هذا القادم؟ ولد العباس؟
نعم يا أبتي، لقد عثرنا على محمد، ها هو يا أبتي.
شكرا لك يا رب، شكرا. وأين عثرتم عليه؟
تحت شجرة أم غيلان، فأتيناه فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان، وحوله شابان يحرسانه، فلما قربنا منه ذهب الشابان ولم نر لهما أثرا.
نعم، إن ولدي محمدا تحفظه ملائكة السماء، فهاتني ولدي محمدا لأقبله وأضعه على عنقي وأطوف به الكعبة. حبيبي، حبيبي محمد.
ظهرت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله لعامة الناس بعد ظهوره لهذه الدنيا، فشاع ذكره وعلى صيته وأحبه من رآه وسمع به. ويذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله عندما كان صبيا جمع صبيان بني مخزوم وقال لهم: أنا أميركم. وانعقد رأي صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب على النبي وقالوا له:
الأمير.
أنت الأمير،
أنت الأمير.
نعم،
يا محمد.
نعم، أنت الأمير،
أنت أميرنا يا محمد. نعم،
تفضلوا يا أولادي.
لا لا لا
لا لا،
إنه أميرنا.
نحن ننتظر محمد.
إنه أميرنا،
إنه أميرنا. نعم، إنه
أميرنا. ونعم الأمير. حسنا، تقاسموا هذا الرطب فيما بينكم وسآتيكم بالمزيد. تفضلوا كلوا أيها الصبيان.
إنه رطب لذيذ لم أذق مثله في حياتي.
كلوا، كلوا هنيئا مريئا.
من أين لك كل هذا الرطب اللذيذ يا أم طالب؟
من نخلتنا يا عزيزي.
من نخلتكم؟
ولم هذا العجب يا بني؟
لأني أعلم أن نخلتكم يابسة لا رطب فيها.
حقا،
حتى وإن كانت غير يابسة فإن نخلة واحدة لا تعطي كل هذا الرطب.
نعم نعم،
ففي كل يوم يأتينا محمد بكمية كبيرة من رطبها.
نعم
نعم يا ولدي، أنت على حق، ولكنها نخلة مباركة يا أعزي.
كيف تكون نخلة مباركة وهي يابسة منذ زمن بعيد؟
نعم، إذن اسمح لي أن أقول لك يا بني إن حديث النخلة هذه عجيب.
عجيب؟
بالله عليك، بالله عليك، حدثينا عنها ريثما يخرج علينا محمد.
نعم نعم، حدثينا عن سر هذه النخلة.
نعم.
حسنا، اجلسوا لأحدثكم.
حسنا.
Thank you.
وأخذت فاطمة بنت أسد تحدث صبيان بني مخزوم وبني هاشم عن سر النخلة اليابسة التي لا ينتهي رطبها، فقالت:
رأيتم يا أولادي كيف كانت هذه النخلة يابسة ولا رطب فيها؟
فمن أين جئت إلينا بالرطب يا أم طالب؟
نعم، عندما دخل محمد بيتي بعد وفاة جده عبد المطلب نظر إلى النخلة فرآها يابسة فوضع يده عليها فاخضرت ثم بدأت تعطي الرطب.
يا لها عن كف مباركة.
حقا إنها يد مباركة.
حقا.
يا للعجب.
فكنت يا أولادي في كل يوم أجمع له الرطب وأضعه في هذه السلة ثم يخرج إليكم ويقسمه عليكم.
هنيئا لك يا محمد على هذه اليد المباركة. هنيئا لك.
هنيئا
لك.
في ذات يوم دخل محمد صلى الله عليه وآله دار عمه أبي طالب رضي الله عنه ليأخذ زنبيل الرطب ويوزعه على صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب، فلم يجد في الزنبيل شيئا، فسأل امرأة عمه فاطمة بنت أسد عن السبب فقالت:
اعلم يا ولدي، هي قرة عيني أنه لم يتساقط من تمرها شيء.
تقول فاطمة بنت أسد: عندما سمع محمد كلامي هذا تقدم نحو النخلة فوحق نور وجهه لقد رأيته تكلم بكلمات وإذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده، فأخذ من الرطب ما أراد، ثم عادت النخلة إلى ما كانت. فمن ذلك اليوم قالت فاطمة بنت أسد: اللهم رب السماء، ارزقني ولدا ذكرا يكون أخا لمحمد. فرزقت بعلي، فما كان يقرب صنما ولا يسجد لوثن، كل ذلك ببركة محمد صلى الله عليه وآله. خرج أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى الشام تاجرا سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان في أشد ما يكون من الحر،
فلما أجمع على السير جاء إليه بعض رجال قومه يسألونه عند من سيودع ابن أخيه محمدا.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدتما صباحا.
أراك تشد الرحال يا أبا طالب.
إني خارج في تجارة إلى الشام.
وعند من ستودع ابن أخيك محمد؟
سيكون محمد معي.
ماذا؟ أتصحب هذا الصبي في سفرك وفي هذا الحر الشديد؟
والله لا يفارقني حيث توجهت أبدا.
ألا تخشى عليه هذا الحر الشديد؟
إني لا آمن بقاءه هنا لوحده، وإني لا أطيق فراقه.
وكيف ستدفع عنه حر الشمس ولهيب الصحراء؟
سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
كيف يا أبا طالب؟
إن رافقتموني سترون بأم أعينكم كيف سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
إذن سنرافقك يا أبا طالب.
نعم سنرافقك في سفرك إلى الشام يا أبا طالب.
إذن هيا بنا.
هيا
هيا.
يا أبا طالب.
نعم.
ما لي أراك لا تظلل لابن أخيك من حر الشمس؟
هناك من يظلل له.
ماذا؟
ألا تريان السماء من فوقه؟
إيه وحق السماء أرى ظله.
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله.
ماذا؟ إنها سحابة بيضاء تظلل لمحمد من حرارة الشمس.
نعم. ألم أقل لكما إن الله سيدفع عنه كل ما يؤذيه؟
نعم.
صدقت يا أبا طالب.
صدقت أي والله.
فإن هذه السحابة لا تفارق محمدا، تسير معه إذا سار وتقف إذا وقف.
أي يا رب الكعبة.
يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام، فقد كان البعير الذي عليه محمد أمامي لا يفارقني، وكان يسبق الركب كلهم، وكان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة الثلج فتسلم عليه وتقف على رأسه لا تفارقه. ويقول أبو طالب رضي الله عنه: وضاق بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة ماء إلا بدينارين، وكنا حيثما نزلنا تمتلئ الحياض ويكثر الماء وتخضر الأرض، فكنا في كل خصب وطيب من الخير، وكان فينا قوم قد وقفت جمالهم، فمشى إليها رسول الله ومسح عليها فسارت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم وحللتم، ونقدم لكم تلاوة معطرة من الذكر المبين العزيز بصوت القارئ حسين كرمي. تبدأ التلاوة من الآية 30 من سورة الأنفال المباركة، وحتى نهاية الآية 37 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآن قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآني يهديني، هذا قرآني يحميني، هذا قرآني يشفيني، أتلوه بحب وأمان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان. فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن.
الثالثة بعد الظهر،